أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة في حكم الشرط الفاسد، إذا كان الشرط فاسدا فما حكمه؟ لا ريب أنه لا يجب الوفاء به لعدم الدليل على وجوب الوفاء بالشرط الفاسد، وما بين أيدينا من أدلة وجوب الوفاء إنما هي تدل على حكم الشرط الصحيح: المؤمنون عند شروطهم إلا كذا إلا كذا، يعني الشرط الصحيح. نعم، يمكن أن يقال أنه مع فساده يصدق عليه أنه وعد، بعتك هذا بدرهم على أن تخيط ثوبي، قال بلى قبلت. أفرض لم يصح الشرط لكن يصدق أنه وعدني بخياطة الثوب، بس هذا أين يصدق ما أدري، لكن يمكن أن يقال. فإذا كان وعدا استحب الوفاء به لعموم دليل استحباب الوفاء بالوعد، المؤمن إذا وعد وفى مثلا وإن كان فاسدا. لكن هذا طبعا بشرط ألا يكون الشرط حراما أو غير مشروع. تشترط شرطا يحل الحرام كشرب الخمر مثلا وفاسد من جهة أنه محل الحرام، تقول يستحب الوفاء به، واضح؟ هذا لا يصح. أو عمل غير مشروع على أن تبيعني، على أن تقرضني كذا، على أن أقرضك كذا بفائدة كذا مثلا، شرط ربا غير مشروع، كما أنه محرم تكليفا هنا. يعني إذا كان العمل محرما تكليفا أو على الأقل غير مشروع غير ممضى مثل بعض المعاملات الفاسدة، فهذا لا يستحب الوفاء به، من الواضح هذا المعنى. وإلا كنا نقول حينئذ باستحباب فعل الحرام أو باستحباب ما ليس بمشروع في الشريعة، هذا لا معنى له. ثم إن ما ذكرناه من استحباب الوفاء بالشرط الفاسد مقيد أيضا بالقول بأن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد. هذا المعنى أوضحناه في كلام سابق، استفدنا منه، وهو الكلام للشيخ الطوسي، استفدنا منه أنه قائل بوجوب الوفاء من قوله بالصحة، واضح؟ هناك في هذا البيان وهو عندي في صفحة 68 بينا أن القول باستحباب الوفاء لا ينسجم مع القول باستحباب الوفاء لا ينسجم مع الفساد، وذلك لأنه إذا فسد الشرط فقلنا إنه يؤدي إلى فساد العقد، ينتفي وجود العقد، يسقط أصل العقد، ويسقط ما فيه من شرط، فيكون كأنه غير موجود، فلا يبقى شيء موضوع للحكم باستحباب الوفاء. لكن إذا قلنا إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، فالعقد يبقى قائما كالتزام، ومعه هذا الالتزام المقترن به وهو الالتزام الشرطي ولو فاسدا لكن موجود قائم في هذا العقد، فحينئذ يمكن أن يقال يستحب الوفاء، كأنه من جهة أن الالتزام الشرطي التزام في التزام آخر، فإذا انهدم الالتزام الآخر هو العقدي لم يبقى للشرط وجود، فيحتاج إلى أن يبقى الالتزام العقدي، حتى يتصور قيام الشرط الفاسد فيه، فيقال حينئذ باستحباب الوفاء بالشرط الفاسد. وهذا لا يتم إلا إذا قلنا بصحة العقد مع فساد الشرط. هكذا ذكرنا هناك، وهناك لم نعترض عليه، والمصنف هنا يكرره، لكن يمكن أن يورد عليه بأن استحباب الوفاء لا يتوقف على القول بعدم إفساد الشرط الفاسد للعقد، بل حتى لو قلنا أن العقد يفسد يمكن القول باستحباب الفساد باستحباب الوفاء وتصوير وجود موضوع لهذا الحكم الاستحباب، وذلك بأن يقال إن فساد العقد لا يعني ارتفاع العقد من أساسه وعدم وجوده رأسا، بل هو موجود، الالتزام العقدي وقع، غاية الأمر أنه موجود بوجود فاسد. وإذا كان موجود فيتصور قيام الشرط به وكون الشرط موجودا ولو فاسدا، وحينئذ يقال يستحب الوفاء بهذا الشرط الفاسد القائم الموجود. ولو تنزلنا وقلنا إنه لا وجود للشرط، لا وجود حتى للعقد إذا شئت، وبالتالي لا وجود للشرط المتقوم كالتزام في التزام بوجود العقد، لو تنزلنا وقلنا لا وجود للشرط فغايته لا وجود لما هو متعنون بعنوان الشرط، لا أنه لا وجود أصلا، الوجود الشرطي بغير ما متحقق، لا صحيح ولا فاسد، لعدم وجود الالتزام العقدي الذي يقوم به، لكن الوجود الوعدي، الوعد قد يقال متحققون. إذا سلمنا أصل تحقق الوعد ولم أقل في أصله مناقشا متى وعدتك أنا بخياطة ثوبك، تقول أمس عندما بعنا خب أقول لك وعدتك إذا سلم البيع وأعطيتني الكتاب بدرهم أن أخيط لك الثوب مع الدرهم، لن أقدم لك خياطة الثوب هكذا، واضح كيف؟ لو لم أناقش في هذا بهذا في أصل دعوى إنه صغرويا وعد وبالتالي يستحب الوفاء به، وغضضت النظر عن هذا، فأقول هنا ما دام أصل الوعد متحقق هنا متحقق، وإن تفى عنوان الشرطية على هذا الذي صدر مني مثلا، يمكن أن يقال هكذا. فلا يبنى القول باستحباب الوفاء على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، بل حتى لو أفسده يبقى ما يكون موضوعا للحكم باستحباب الوفاء.
كلمة أصل ما تفيد لنفي هذا الاحتمال.
أصل ماذا؟
يعني فساد أصل العقد، يعني كأن يفترض بعد العقد أصلا.
شو يعني عدم فساد؟
يعني
شو يعني عدم فساد أصل العقد؟ يعني عندهم في مسألة أن الشرط الفاسد مفسد، يعني شيء في إفساد العقد ومرتبة أخرى في إفساد أصل العقد مثلا، أو ماذا يعني؟ رحمكم الله، هذا ليس إلا عبارة أخرى عما هو الحكم في المسألة على القول بالإفساد، وهو أن أصل الالتزام العقدي يعني العقد لا شيء آخر، هذا مثل أصل العقد مثل عين العقد، يعني للتأكيد لا أكثر، واضح كيف؟ بس ما في إلا قول ومقابله، إما لا إفساد أو إفساد، إفساد يعني للعقد، للعقد، لأصل العقد، لعين العقد، لكل تمام، ما أدري ماذا يمكن أن تعبر، كله يحكي عن مطلب واحد، لأن هنا مراتب، وهو هذا نشكل عليه. أفرض أفسده، لكن معنى أفسده أنه وجوده الصحيح غير متحقق، لكن أصل الالتزام كمعنى عرفي وجوده الشرع الممضى غير متحقق، لكن كالتزام عرفي كمعنى منشأ في محله المناسب حصل ما أمضاه الشارع. نعم. وبهذا الذي حصل ومعه الشرط قائم به موجود. إذن يمكن أن يقال الشرط موجود ولو بصورته الفاسدة ويستحب الوفاء به مثلا، ولو من جهة أنه يصدق عليه وعدون. ولو تنزلنا في المقام الثاني قلت العقد مش موجود، لأنه إما موجود شرعا وإما لا قيمة له مثلا. طب صحيح، فالشرط تبعا لذلك غير موجود، لكن عنوان الشرط غير موجود. أما أنه لم يوجد شيء أصلا فإن التزمت لك، إلا أن أناقش في أصل تحقق الوعد كما ليس ببعيد. إذا ناقش فلا معنى له هنا، لكن إذا غضضت النظر عن أصل المناقشة فعدم تحقق الشرط لا ينافي تحقق الوعد مثلا. يحتاج على الأقل الثاني من إلى شيء من الدقة. قال: مسألة في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور. الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به، بل هو داخل في الوعد، وفإن كان العمل به مشروعا لم يكن حراما لم يكن غير ممضى شرعا استحب الوفاء به، لكن على القول بعدم فساد أصل العقد يعني العقد. هذا وهذه مقدمة. الآن يأخذ في بحث أن الشرط الفاسد يفسد العقد المشروط فيه أو لا، لكن أيضا تمهيدا يبين محل النزاع، تمهيدا لاتضاح محل النزاع يبين صور من فساد الشرط يكون المورد فيها خارجا عن محل النزاع للاتفاق مثلا فيها على الفساد بسبب من الأسباب، على فساد العقد يعني بسبب من الأسباب. فيقول في هذا التمهيد: لو فرض أن الشرط فاسد لأجل جهالته فهذا يخرج عن محل النزاع، ولا إشكال فيه أنه يفسد العقد. مثلا إذا باعك الكتاب بدرهم على أن توصي له في وصيتك بشيء من تركتك، بشيء لم يحدده، ونقول هذا شرط مجهول، الآن أصبح يستحق عليه مقابل الكتاب، ماذا؟ التفت، لست أقول إن الكتاب جعل في مقابل الدرهم والشرط، لأننا قلنا سابقا الشروط لا تقابل بقسط من الثمن من العوض، وإنما تحدثنا في المسألة السابقة فيما كان من الشرط مضمونه جزءا حقيقيا في المبيع، هذا الذي فيه الاحتمالان ووقع الكلام فيه في الصور الأربع. وإلا عموما قلنا الشرط لا يقابل بشيء من العوض. فإذا بعتك العبد بشرط كونه كاتبان بمئة درهم لم أجعل المئة مقابل العبد والكتابة، بل مقابل العبد. نعم وجود الكتابة رفع قيمته إلى المئة، ولولا لو أنه غير كاتب مثلا كنت أدفع لك فيه مثلا 60 أو 70 أو حتى ممكن 10. واضح كيف؟ إذن الشرائط والأوصاف التي تشترط ويقيد بها المبيع قيود، ولا يجعل الأثمان والأعواض في إزائها، ولذلك عند التخلف لا يستحق فيها الأرش على القاعدة، ولذلك قلنا إن الأرش عند تخلف وصف الصحة هو بمقتضى النص الخاص كما بينا ذلك كله سابقا. فالآن لا أريد أن أقول عندما يبيعك الكتاب بدرهم على أن توصي إليه بشيء من التركة بعد عمر طويل. لا أريد أن أقول جعل الكتاب بإزاء الدرهم وشرط الوصية، لا، بمعنى أن لشرط الوصية قسطا من العوض من الكتاب، لا، لكن نريد أن نقول جعل الكتاب بإزاء الدرهم المقيد المقرون الموصوف بأن معه وصية بشيء، واضح؟ وإذا كان هكذا والمفروض أن الشرط مجهول لأنه قال وصية بشيء ولم يعين، فالقيد في العوض مجهول والمقيد بمجهول مجهول. الدرهم ذاته أعرف ما هو، لكن الدرهم مع قيد الوصية لو كان بدرهم أيضا أو بعشرة أو بمئة أو بالدار أو بالكتاب الآخر غير الذي اشتريناه بدرهم فأعرف القيد ولا يدر بمعرفة المقيد، لكن لما كان الكتاب المقرون والموصوف بوصف الوصية بشيء لا أعرفه وصفا مجهولا صار الدرهم مجهولا. الدرهم المقيد بوصف مجهول مجهول، فالجهالة فيه تؤدي إلى الجهالة بأحد العوضين، يعني ما أخذ فيه شرطا من العوضين. وإذا جعل العوض صار البيع غررية فيبطل من أصله، واضح هذا؟ لذلك إذا كان فساد الشرط من جهة جهالته فلا إشكال أنه يفسد العقد، لأنه يؤدي إلى الجهل بالعوض المشروط به ويجعل البيعة من أصله ضررية، هذا خارج عن محل النزاع. مورد آخر مما يخرج عن محل النزاع وهو ما تقدم سابقا من العلامة أنه يلزم فيه الدور، مثل أن أبيعك الكتاب بدرهم بشرط أن تبيعه علي، قال علامة يلزم الدور أنه بيعي لك موقوف على الشرط. ما هو الشرط؟ بيعك لي، بيعي لك موقوف على الشرط وهو أن تبيع، لكن أن تبيع لي موقوف على الملك، متى تستطيع أن تبيعي إذا ملك؟ أن تملك موقوف على البيع الأول، ووقف البيع الأول على نفسه، هكذا ذكر العلامة هنا. للشهيد كان إشكال آخر في هذا، قال لا يتحقق له قصد إلى البيع إلى النقل، وفي الحقيقة إذا كان المقصود أبيعك بشرط أن تبيع، يعني بمجرد أن يخرج إليك ويصير ملكك ماذا أريد؟ أن تنقله وتعيده إلي، وهذا إذن أنا لا أقصد حقيقة في بيعي الأول أن يخرج عني، أريد أن يبقى عندي، واضح كيف؟ إذا سلمنا هذين الإشكالين في هذا المورد وهو أن تبيع بشرط أن يعود ويبيع عليك، فاللزوم الدور يؤدي إلى الفساد، عدم تحقق قصد إلى البيع الأول لا شك يؤدي إلى فساد، لم يتحقق العقد أصلا، ففي هذين الموردين أو في هذا المورد لأجل أحد المحذورين أو كليهما إذا سلمنا بهما يكون فساد الشرط من جهة لزوم الدور أو عدم القصد مؤديا حتما إلى فساد العقد، فهذا أيضا خارج عن محل الكلام. من جملة ما يخرج عن محل الكلام أن أبيعك الخشب بشرط أن تعمله صنما، شرط محرم، شرط محرم. يقول مثل هذا يصير العقد باطلا حتما. لماذا؟ لأن القول بالصحة يعني انتقال العوض إليك وجواز أكله، مع أن أكله حينئذ من الأكل بالباطل. لماذا هو من الأكل بالباطل؟ أنه في الحقيقة يكون الثمن مأخوذا، بعتك الخشب بشرط أن تجعله صنما، يكون الثمن دراهم أخذتها مقابل بذل خشب ليعمل عملا محرما حصرا بمقتضى الشرط. خلص هذا الخشب للصنمية، هكذا الشرط، أبيعك خشب هذا بشرط أن تعمله صنما، بالشرط صيرت الخشب للصنمية فقط حصرا وأخذت مقابل هذا مالا. تصير الخشب وتحديده للصنمية بالشرط وهي محرمة عمل محرم، وأخذ الثمن بإزائه أكل بسبب باطل، العمل المحرم لا يستحق عليه عوض. واضح؟ المادة المصيرة محرمة بهذا الشكل لا يستحق في إزائها عوض، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل. وإذا صدق على أكله واستحقاقه أنه بالباطل، هذا عبارة أخرى عن أنه لا سبب هنا من جهة الشرع يستحق الإمضاء والحكم معه بتحقق ملكك الذي يجوز معه الأكل، إذن العقد فاسد. من جملة ما يخرج عن محل النزاع غير هذا كله الذي عرفت فيه وجه الخروج، لزوم الجهالة والغرر، كونه من أكل المال بالباطل، للزوم الدور أو عدم تحقق القصد وأمثال ذلك، هنا عرفت. غير هذا مما لا أعرف وجه البطلان فيه، فقط أعرف البطلان حتما وفساد العقد من جهة إجماع أو نص. نص جاء يقول من اشترط في العقد كذا فسد العقد، أو قام الإجماع على أن من اشترط كذا فسد عقده، وأقول تعبدا وتسليما العقد بهذا الشرط فاسد للنص أو الإجماع، وإن لم أعرف الوجه في الفساد. كل ذلك يخرج عن محل النزاع. إذن أين محل النزاع؟ يقول محل النزاع غير ذلك كله مما كان فساده لا لجهة مخلة بالعقد نفسه. واضح؟ هذا الفساد في هذه الموارد لجهة مخلة بالعقد نفسه، إما عرفناها تفصيلا أو عرفناها إجمالا بسبب الإجماع أو النص على أنه مفسد للعقد، يعني يخل بالعقد. واضح؟ فمحل الكلام ما كان فساد الشرط لا لجهة مخلة بالعقد، بل لكونه هو فاسدا هذا الشرط من جهة خلل فيه، مثل مخالفته لمقتضى العقد أو مخالفته لحكم الكتاب والسنة، أو كونه محرما للحلال أو محللا للحرام وأمثال ذلك من الجهات التي ذكرت في الشرط نفسه، من دون أن يرجع إلى شيء من جهات الخلل في ذات العقد. فهنا يسأل، هل إذا فسد الشرط بمثل ذلك يؤدي إلى فساد العقد؟ مثلا أن تشترط المرأة في عقد نكاحها أن لا يتزوج عليها بثانية، فإن هذا الشرط بحسب الظاهر لا يجيء منه أي خلل في ذات العقد، ولكن هو شرط فاسد باعتبار منافاته للكتاب الذي قال مثنى وثلاثة ورباع. واضح؟ ما طاب لكم، وللسنة التي دلت على نفس هذه المعنى في هذا يقع الكلام وأمثاله. هل فساده يؤدي إلى فساد العقد أو لا؟ في مثل هذا قولان، أحدهما إيجاب، يعني ابتداء نقول قولان وإلا سنقول بعد قليل بوجود أربعة أقوال، لكن في الجملة القولان الآخران يمكن فيهما نقاش. مبدئيا هناك قولان، أولهما إيجاب فساد الشرط لفساد العقد، هذا يحكى عن الشيخ وابن الجنيد وغيرهما. الثاني أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، أصل العقد، ما في قول ثالث. هذا أيضا للعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة. يظهر من ابن زهرة في الغنية قول ثالث بالتفصيل بين الشرط غير المقدور للمشروط عليه، مثل أن أبيعه الزرع بشرط أن يصيره سنبلة مما تقدم سابقا، وقلنا إن هذا الشرط غير مقدور له، فإنه فعل الله تعالى، ومن يقدر أن يصير الزرع سنبلة؟ إذن يفصل بين هذا النحو من الشرط وهو غير المقدور للمشروط عليه، وبين غير هذا الشرط من الشروط الفاسدة، يعني ما يكون مقدور. ففي الأول قال يفسد العقد بفساد الشرط، في الثاني لا يفسد العقد بفساد الشرط. قال المصنف، هذا يمكن أن تقول قول ثالث بالتفصيل، لا الفساد على الإطلاق ولا الصحة على الإطلاق، إذا كان الشرط غير مقدور فسد العقد وإلا فلا. قال المصنف إن التأمل في كلام السيد ابن زهراء يعطي أن منشأ قوله بالإفساد في الشرط غير المقدور هو أداؤه إلى عدم القدرة على تسليم المبيع، بهذا البيان. مثلا فيما لو باعه الزارع بشرط أن يصيره سنبلا، أفرض أن الشرط على البائع، يعني المشتري يشتري الزرع من البائع بشرط أن البائع يصيره له سنبلة، فالآن البائع وإن كان قادرا على تسليم ذات المبيع، يعني يعطيك الزرع وتفضل هذا الزرع مزروعا قائما على سوقه، تفضل واقبض، لكن هذا لا يكفي، المطلوب تسليم المبيع على ما شرط، يعني مصيرا سنبلة. والمفروض أن تصييره سنبلا غير مقدور للبائع، فتسليم الزرع المقيد بغير المقدور يصبح غير مقدور، لأن ما أسلمك هو ذات الزرع وليس ما فيه الشرط، فالقدرة هنا حاصل لكن على غير المبيع، وما هو المبيع وهو الزرع مصيرا سنبلا لا أستطيع أن أسلمك إياه. إذن كلامه يدل على الفساد في شرط غير مقدور من جهة أدائي إلى عدم القدرة على تسليم العوض كالمبيع في المثال. وإذا كان هكذا فهذا القول من ابن زهرة لا يكون تفصيلا. لماذا؟ لأن قبل قليل ماذا قلنا لك؟ يخرج عن محل النزاع ما كان فساد الشرط فيه يؤدي إلى خلل في أصل العقد فيفسد العقد حتما حينئذ بالاتفاق بلا كلام، لا يبقى هنا نزاع. هذا ينطبق على ما نحن فيه، على كلام ابن زهرة، لأنه يقول إذا كان الشرط شرطا غير مقدور أصبح المبيع غير مقدور على تسليمه، فوقع خلل في أصل العقد، لأن من شروط صحة العقد القدرة على تسليم المبيع. فمثل هذا، أفرض هم لم يصرحوا أو نحن لم نذكره أو كذا لغفلة، ولكن بعد اللفت إليه والاتفاق على الصغرى فيه، وهو أن هذا الشرط يؤدي إلى خلل في أصل المبيع فلا يقدر على تسليم المبيع فيه، يصبح متفقا عليه، فيكون هناك اتفاق تقدير. يعني إذا كان كما يقول ابن زهرة وأن هذا الشرط يؤدي إلى خلل في شرط صحة العقد فنحن معه، يخرج ولكنه ليس من محل النزاع، وقد يكون يناقشه البعض في الصغر أن هذا لا يؤدي إلى العجز ويمكن القدرة تكون موجودة. المصنف سيقول بعد قليل ها يمكن التسليم، هذا نقاش في الصغرى، لكن في الكبرى أن إذا كان يؤدي إلى خلل كما تقول ولا نزاع فيه، هذا في أنه فاسد، واضح؟ أين يكون التفصيل؟ أن تأتي إلى محل النزاع فتقصه شقين وتقول في هذا أقول بكذا في ذاك أقول بكذا، هذا تفصيل في محل النزاع والخلاف. أما أن تفصل بأن تخرج أو أن تقول بكذا فيما هو خارج عن محل النزاع، هذا ليس بتفصيل، هذا خارج. الداخل شرط مقدور حينئذ، وأنت ماذا قلت في شرط المقدور؟ لا يفسد. إذن أنت من القائلين بعدم الإفساد ولست مفصلا. شبيه هذا سنقوله في تفصيل آخر يحكى عن ابن المتوج البحراني قريبا ينقله. هذا بالنسبة إلى كلام السيد ابن زهرة في الغنية. إذن أعود وأقول، لما كان ظاهره أن شرط غير مقدور يؤدي إلى عدم القدرة على تسليم المبيع، كان لازم كلامه أن هذا مما يكون محل اتفاق على فساد العقد فيه وبالتالي يخرج عن محل النزاع. لكن مع ذلك تعال انظر للعلامة، علامة صرح في التذكرة بوقوع الخلاف في الشرط غير المقدور، وذكر له أمثلة مثل شرط تصير الزرع سنبلة أو التمر أو البسر تمرة، وهي من الأمثلة التي ذكرها في الغنية وجعلها محل الكلام. صرح هناك بوقوع الخلاف فيه، وأنه قد يقال وقيل باستلزامه الفساد في العقد، وقيل بصحة العقد معه. هذا الكلام العلامة ماذا يعني؟ ليس اشتراط غير المقدور محل اتفاق أنه يؤدي إلى جهة خلل في العقد وبالتالي إلى اتفاق على فساد العقد فيه، ليس كذلك، واضح؟ هذا. ثم يذكر المصنف رأيه في مسألة الشرط غير المقدور فيقول: الحق أن الشرط غير المقدور من حيث إنه شرط غير مقدور لا يستلزم تعذر تسليم أحد العوضين، يعني العوض الذي وقع فيه الشرط لا يستلزم ذلك، حتى يقال لازمه دائما خلل في أصل العقد. نعم أحيانا يستلزمه، فإذا استلزمه وأدى إليه فلا ريب حينئذ في خروجه عن محل النزاع في المورد الذي يستلزمه، وهذا عبارة أخرى عن أنه يؤدي إلى ما ينبغي أن يكون محل اتفاق على فساد العقد فيه، وبالتالي عدم وجود نزاع فيه. هكذا ذكر المصنف، ولم يوضح كيفية عدم إيجاب الشرط غير المقدور لعدم القدرة على تسليم المبيع. كيف؟ لماذا؟ ما أوضح، أطلقه هكذا. قال من حيث هو شرط غير مقدور لا يستلزم ذلك، أحيانا يتفق أنه يؤدي إليه، فإذا أدى إليه خرج عن محل النزاع. فليس لي أن أطلق قاعدة تقول كلما كان الشرط غير مقدور فسد العقد وخرج المورد عن محل النزاع. يمكن أن تبين أنت للمصنف وتوجه هذا الكلام، أنه لماذا لم يكن الشرط غير المقدور من حيث هو كذلك مستلزما لتعذر تسليم العوض وبالتالي لفساد العقد. لماذا؟ يمكن أن تقول لأن المصنف لا يرى الشرط جزءا في المبيع، لا يرى الشرط جزءا في المبيع. مثلا إذا كان الشرط غير جزء في المبيع فأفرض الشرط غير مقدور عليه، لكن المبيع مقدور عليه، واضح؟ يقول هذا ليس جزءا فيه، فالمبيع هو الزارع وتصييره سنبلا ليس جزءا فيه. وإذا عجزنا عن تصييره سنبلا عجزنا عن هذا، وهذا ماذا؟ هذا لا دخل له بالمبيع، يبقى المبيع مقدورا عليه. واضح الخلل في هذا التوجيه، وذلك لأن أخذ شيء في المبيع لا ينحصر في أخذه جزءا، ويمكن أخذه قيدا، وهو هنا كذلك. إذا لم يكن جزءا لابد أن يكون قيدا، وإلا لم يكن له ربط أصلا بالمبيع ولا أخذ في عقده. ما دام شرطا أخذ في عقد على هذا المبيع فهو إما جزء وإما قيد لا ثالث. وإذا كان قيدا يكفي قيديته لأقول لم يعد المبيع ذات المبيع، بل هو بهذا الوصف بهذه الخصوصية، وإذا كانت غير مقدورة فالمقيد بها غير مقدور. هذا توجيه وجوابه. يمكن أن توجه بتوجيه آخر حاصله أن الشرط وإن كان غير مقدور، يعني تصير الزرع سنبلا في نفسه في ذاته غير مقدور ليس فعلي، لكن من الممكن اتفاق تسليمه. كيف؟ سبحان الله، صيره الله سنبلة إذا كان من فعل الله كما هو المفروض، وإذا كان من فعل شخص آخر هذا ليس عندي، هذا عند فلان، تشترط علي لماذا؟ يتفق أن فلان يفعله فيتحقق فأسلمك سنبلا كما شرطت. يمكن إذن فليس لك من الأول أن تقول على نحو البت والجزم إن الشرط صير المبيع غير مقدور فيبطل العقد، لعله يبقى مقدورا، لعلني أستطيع أن أسلم في وقته. يمكن أن يقال هكذا، لكن هذا أيضا لا تعدم وجه خلل فيه. مثلا تقول هل يكفي أنه من الممكن اتفاقا، من المحتمل عسى ولعل وليت أنه يتحقق فأسلم، هل يكفي هذا أم أنه يعتبر أن تقول أنا قادر على التسليم، تسليم شغلتي أصلا مطلوب مني بمقتضى العقد؟ لابد هذا، لابد أن تقول بدرس قاطع ولو بحسب الظاهر، بس إذا طرأ لاحقا شيء يمنع هذا شيء آخر. الآن في ظاهر الحال أنا أقدر، أنا أسلم، هذا تحت يدي، هذا المعتبر. أما والله يمكن أن يتفق هذا ما لا ما يكفي مثلا، لعل يمكن التوجيه بوجوه أخر، ويمكن أن يكون فيها أيضا عيوب، ويمكن إذا تأملت في هذين أن تجد عيوبا أخرى. نقرأ هذا المقدار. قال: ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين. أي أحد؟ هو الأحد الذي أخذ فيه الشرط، ها؟ فيكون البيع غرارا. وكذا لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر في أصل البيع، كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانيا، يبيع علي ثانيا لأنه موجب للدور على بيان العلامة، أو لعدم القصد إلى البيع الأول على بيان الشهيد في الدروس وحسب الذاكرة للإشكال، صفحة 68 راجع ذلك. لا مش صفحة 68، هذا في محل آخر، صفحة 53. طيب، أو للتعبد من أجل الإجماع أو النص على فساد العقد بهذا الشرط، وكاشتراط جعل الخشب المبيع صنما، لأن المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل. وأيضا لبعض الأخبار، يعني عمومات أكل نهي عن الأكل بالباطل تشمل هذا، وبعض الأخبار دلت على أن من باع الخشب شارطا جعله صنما فهذا البيع باطل والعقد فاسد. سما أتيت أنا بشيء من الأخبار، هو مخرج أريدك أن تتعب أحيانا وتذهب وتقرأ الخبر. وإنما الإشكال فيما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد، فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد، أم يبقى العقد على الصحة؟ قولا حكي أولهما عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد الحلي، وثانيهما للعلامة والشهيدين. شوف الأول قال حكي عن كذا، ثاني نسبه، قال ثانيهما للعلامة يعني هو مطلع، والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم مثل فاضل مقداد وكان يعني من تلامذتهم والقريبين منهم، فاضل مقداد لعل ولد العلامة في الإيضاح مثلا، أمثال ذلك. هذان قولان. وظاهر ابن زهرة في الغنية التفصيل بين الشرط، هذا المصنف دائما غير المضافة يدخل عليها اللام في غير محلها، بين الشرط غير المقدور كسيرورة الزرع سنبلا والبصر تمرة، وبين غيره من الشروط الفاسدة، فادعى في الأول عدم الخلاف في فساد الشرط والإفساد للعقد دون الثاني. ومقتضى التأمل في كلامه أن الوجه في سيرورة المبيع، أن الوجه في ذلك في إفساد العقد سيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه، من هذا الباب بطل بالاتفاق. ولو صح ما ذكره من الوجه خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الخلاف والنزاع لرجوعه كأول ما ذكرنا خروجه كالشرط المجهول إلى ما يوجب اختلال بعض شروط العوضين وهي القدرة على التسليم فيبطل العقد لأجله لو صح. لكن انظر العلامة، صريح العلامة في التذكرة، وقوع الخلاف في الشرط غير المقدور، ومثله بالمثالين المذكورين، بيع الزرع على أن يصير أو يصيره سنبلا والبصر على أن يصيره تمرة، عين الكلام عين المثالين. إذن الخلاف واقع فيه، ونسب القول بصحة العقد إلى بعض علمائنا. إذن هناك من لا يرى حتمية أداء مثل هذا الشرط خلل في أصل العقد حتى يكون هذا من ذاك حتما ويخرج بالاتفاق عن محلل النزاع، يمكن واحد لا يراه من هذا القبيل فيقول تعال نتنازع، وليس يؤدي حتما إلى خلل في العقد، فتعال نتنازع، وحيث إننا فيما لا يؤدي إلى خلل في العقد مختارنا صحة العقد، ونقول بالصحة. واضح كيف؟ والحق أن الشرط غير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب الخلل وتعذر التسليم في أحد العوضين. ما نريد أن من يسمع هذا الدرس يظن أنني أقرأ في نسخة خاصة، أنا أدخل أحيانا بعض الكلمات توضيحا. نعم لو أوجبه فهو خارج عن محل النزاع. إذا ما من قاعدة عامة هنا، أحيانا يتفق ذلك فهو خارج عن محل النزاع كالشرط المجهول، حيث يوجب ذاك يوجب، فلو هذا أوجب يكون مثله، حيث يوجب كون المشروط بيع القرار، كون العقد المشروط فيه يعني بيع القرار فيبطل من هذه الجهة، فإذا أدى إلى مثل هذا فكذلك هذا. وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني، جمعتكم هذا التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء بالشرط، فمثل هذا لا يفسد العقد، وبين غيره فيفسده. مثال الأول ماذا؟ مثلا أبيعك الكتاب بدرهم وأشترط عليك أن تلبس غدا ثوبك الأصفر، أو لماذا هكذا؟ أي غرض العقلاء في هذا؟ ما في. وأنا مثلا شخصيا أحب اللون الأصفر مثلا، وقد لا أكون أحبه، هكذا أريد أن أزعجك بشيء ما وجدت شرطا أشترطه غير هذا، أو أن تأكل اليوم طعاما بعينه، تروح اليوم تطبخ شيء معين طبخة معينة وتأكلها، ما الغرض في هذا؟ الإنسان يأكل أي شيء، لا يحتاج في يوم بعينه أن يأكل طعاما بعينه، لا يتوقف على هذا شيء بخصوصه، والعقلاء لا يشترطون مثل هذا. ونحن في جملة شروط الشرط الصحيح قلنا أن يكون فيه غرض مقصود العقلاء، وقلنا مثلا من جملة الشرط الذي ليس فيه غرض مقصود أن يشترط عليه أن يكيل المبيع بكيل خاص، مع كون كل المكاييل مضبوطة. افرض يكال بعدة مكاييل في البلد كلها مضبوطة ولا فضل لواحد على آخر، فلماذا اشترط كل هذا 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 الكيل هذا الأحمر مثلا كل بهذا، ولماذا هذا الأحمر مثل هذا الأصفر، يعني شو الفرق؟ كيفما كان، نعم إذا كان بعضه أضبط من بعض فتعيين البعض الأضبط بالشرط واضح الخصوصية، والعقلاء يقصدون مثل هذا، لكن فرض التساوي فالعقلاء لا يشترطون مثل هذا. أمثال هذا الشرط، هذه الموارد، هذا الشرط يكون فاسدا لعدم تحقق غرض عقلاء فيه، لكن إذا فسد يفسد العقد أو لا؟ قال ابن المتوج لا يفسده. أما غير ذلك من الشروط الفاسدة فإنها تفسد العقد. المصنف لا يخالف في أن ما ذكره من أن الشرط إذا لم يكن ذا غرض عقلائي فهو لا يفسد العقد، هذا لا يخالف فيه، يقبله، يقول لا يفسد العقد، لكن يقول سابقا ذكرنا وتقدم في مثل هذا الشرط كلام عن التذكرة للعلامة وعن غيرها، عبروا في هذا الشرط بأنه لغو، بل يقول كلهم عبروا إن هذا الشرط لغو، فنستظهر من مثل هذه العبارة صحة العقد. إذن في مثل شرط كذا مما لا يكون عقلائيا، قالوا إنه لغو لا يوجب الخيار. أيضا إذا اشترى العبد واشترط فيه كفرة، تذكر هذا المثال، لماذا كفره؟ مثلا بعد لا انشغال له بالعبادات، بالصوم، بالصلاة، بكذا، يبقى أقوى وأقدر على أداء الوظائف. كذلك ضربنا مثالا قلنا لو اشترط جهله بالأحكام أو بالعبادات، ما بيعرف مثلا أنه مثلاها إذا صاح الديك فهناك صلاة ركعتين فيهما كذا نص ساعة مثلاها، وإذا أمطرت والشمس طالعة فهناك دعاء ما أدري ماذا ساعة ونصف، وفي يوم كذا هناك صوم وأعمال ما أدري. من عرف هذه الأشياء فإنه يأخذه الفضول أحيانا لممارسة بعضها، لكن الجاهل في راحة من ذلك. تشتري عبدا جاهلا يتسع وقته لخدمتك، واضح؟ لكن عقلاء لا يشترطوا مثل هذا. أنت عاقل، عقلاء يشترطون ماذا؟ يكون عبدا مؤمنا مش كافرا، أو عبدا مؤمنا عالما لا جاهلا. هذه مرجحات يقصدها العقلاء، هذا لا، ينظر إلى مصلحته الشخصية لا إلى الأغراض النوعية. واضح كيف؟ طيب إذا اشترى المشتري العبد بشرط الكفر، يقول وقع الخلاف فيه من جهة أنه يصح هذا باعتبار أنه مشتمل على غرض أو لا، فيكون لغوا. عين الكلام متقدم، هناك صرحوا لغو، هنا وقع الخلاف هل هو كذا أو هو لغوا. بعد في مورد ثالث يقول لا خلاف ظاهرا أنه لو اشترط عليه أن يكيل بمكيال بعينه مع تساوي الكل في الضبط فإن ذلك يكون لغوا. واضح؟ يقول المصنف في كل هذه الموارد من موارد الشرط غير ذي الغرض العقلائي، تعبير باللغو على ما يدل على صحة العقد. كيف؟ ومعنى لغو كأنه لم يكن، لغو يعني كأنه لم يكن، كلام زائد هكذا في الهواء. ها؟ وكيف لو لم يكن يكون العقد قائما صحيحا لم يؤثر فيه شيء؟ الآن مع وجود هذا الذي كأنه لم يكن من جهة لغويته، العقد يكون قائما صحيحا لم يؤثر فيه شيء. إذن تعبيرهم باللغو، وكلهم عبروا باللغو في هذه الموارد، يدل على صحة العقد. إذن العقد في هذا المورد صحيح بالاتفاق، إذن يخرج هذا عن محل النزاع، بالاتفاق للصحة فيه اتفاقا، كما يخرج عن محل النزاع بالاتفاق ما اتفقوا فيه على الفساد، ما اتفق فيه على أحد طرفي النزاع لا معنى الخلاف فيه بعد. واضح كيف؟ وإذا كان هكذا فالبحراني ماذا قال؟ في هذا نقول بالصحة، في غيره بالفساد. قب نحن قلنا هذا يخرج عن محل النزاع، فما الذي يكون داخلا في محل النزاع؟ ما سوى. وماذا قلت في ما سوى؟ بالفساد. إذا أنت ماذا؟ قائل بالفساد ولست مفصلة. والحمد لله رب العالمين.